نداء عند ذي العرش تردد. نداء
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا المفصلة نشرعها بالعناوين. طهران تهدد بإغلاق كاميرات المراقبة للوكالة الذرية في منشآتها النووية إذا لم يتم رفع الحظر. مجلس الوزراء العراقي يغير موعد الانتخابات المبكرة إلى يوم 6 يونيو المقبل. البنتاغون يعتزم نشر المئات من القوات الأمريكية في واشنطن تزامنا مع تنصيب بايدن. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نفذت القوة البرية للجيش الإيراني في مناورات اقتدار 99 التي انطلقت اليوم عمليات نفوذية مشتركة وهجمات للقوات المظلية على سواحل مكران جنوب شرق البلاد. وقال متحدث المناورات العميد كيومرث شرفي إن غواصي اللواء 65 للقوات الخاصة للجيش انقسموا إلى مجموعتين، الأولى دمرت القواعد المعادية الموجودة على الساحل، والثانية توغلت في أعماق البحر بواسطة مروحيات من طراز شينوك ودمرت أهدافا بحرية مفترضة. وأوضح العميد شرفي أن قواتنا مارست اليوم عدة تمارين، من بينها تعطيل نظام التحكم في قيادة العدو والحرب الإلكترونية والتشويش على منظومة الاتصالات للعدو على مستوى سطح البحر. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذنوري إن الحظر إذا لم يرفع عن إيران فسيتم إغلاق كاميرات المراقبة عن المنشآت النووية. وأكد ذنوري أن المطلوب هو رفع الحظر النفطي والمصرفي عن إيران، وإذا لم يتم ذلك فسنمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب البروتوكول الإضافي، وستكون علاقتنا معها محصورة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. قال متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيع إن طهران لم تتسلم أي رسالة من فريق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وأكد ربيع أن أي مفاوضات ستكون عديمة المعنى ما لم نطمئن إلى عودة أمريكا لالتزاماتها بلا قيد أو شرط والعمل بمسؤولياتها القانونية بصورة كاملة. وأضاف أن بايدن وفريقه تحدثوا مرارا خلال مرحلة المنافسات الانتخابية وبعدها عن العودة للاتفاق النووي، إلا أن هذه المواقف لا قيمة لها ما لم تترافق مع إلغاء الحظر وتنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاق من قبل الولايات المتحدة. حدد مجلس الوزراء العراقي 10 أكتوبر المقبل موعدا جديدا للانتخابات المبكرة بدلا من 6 يونيو. واقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مؤخرا تأجيل موعد الانتخابات المبكرة التي كانت مقررة في 6 يونيو المقبل حتى 16 أكتوبر. وقبل أيام اجتمعت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء في العراق لبحث الاستعدادات للانتخابات المبكرة التي كان قد حدد موعدها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في 6 يونيو المقبل. قال عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد علي الحوثي إن أمريكا عدوة للشعب اليمني وقاتلة له، وعليها أن تقدم اعتذارها وتعوض الشعب اليمني عن كل الخسائر. وحول القرار الأمريكي تصنيف أنصار الله كحركة إرهابية قال الحوثي إن هذا التصنيف لا يعني شيئا بالنسبة للقيادة الثورية والسياسية في اليمن، لأنه صادر مما يقف اليوم في خندق واحد مع القاعدة وداعش. وأشار إلى أن المكونات السياسية اليمنية بالداخل الوطني تقف موقفا صلبا في مواجهة كل المؤامرات، وأن حلفاء أنصار الله يؤمنون بخطاها في الاستقلال والحرية والعلاقات المتكافئة مع الدول المستقلة. أعلن البنتاغون أنه بصدد نشر 2750 جنديا يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المقرر يوم غد الأربعاء، ما يؤشر إلى وجود مخاوف جدية من أفراد الحرس الوطني الأمريكي نفسه. وكان مسؤولون في البنتاغون قد أعربوا عن قلقهم من هجوم من الداخل أو تهديد آخر من أفراد الحرس المنوط بهم تأمين تنصيب بايدن، فيما يفحص مكتب التحقيقات الفيدرالي جميع قوات الحرس الوطني الآتية إلى واشنطن. إلى ذلك أصيب 4 أشخاص على الأقل في سلسلة حوادث إطلاق نيران في ولاية بنسلفانيا، بينهم امرأة بطلق نار في الظهر ورجل في الرأس. أعلنت السلطات في تونس القبض على أكثر من 600 شخص بعد 4 ليال من الاحتجاجات العنيفة، وعاودت حشود أغلبها من الشباب التجمع في وسط العاصمة تونس، ورشق قوات الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، بينما ردت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وتواجه تونس أزمة اقتصادية طاحنة مع ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى الثلث. حملت الباحثة في الشؤون المغاربية الدكتورة سهام عزوز جميع الحكومات المتوالية في تونس مسؤولية الوضع المتردي الذي أسفر عن الاحتجاجات الشعبية بسبب سياساتها الخاطئة لحل الأزمات المتراكمة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة الدكتورة سهام عزوز.
بالنسبة للاحتجاجات، أولا الاحتجاجات تأتي في ظروف أعتقد أنها ظروف أصبحت تقليدية في تونس يعني منذ سنوات، يعني ليس فقط من ثورة 2011 وإنما حتى ما قبل ذلك، يعني سبعينات القرن الماضي في الثمانينات كانت دائما تونس تشهد في هذه الفترة من السنة من بداية كانون الثاني إلى كانون الأول أو نصف كانون الأول أن يكون هناك احتجاجات لها طبعا طابع مختلف، سواء كانت نقابية أو احتجاجات اجتماعية لها مطالب إلى آخره. ربما لأن هناك ظروف اجتماعية وسياسية ضاغطة كانت تحصل في مثل هذه الفترة، فبالتالي معروفة، يعني هذه تاريخية معروفة أصبحت عند التونسيين لها نوع من التقليد. يعني طبعا هذا لا ينفي أن هذه الاحتجاجات التي نراها اليوم تأتي في إطار حالة، في الحقيقة حالة سياسية، هناك أزمة سياسية حادة في البلاد، هناك حالة شلل تام لكل مؤسسات الدولة، حالة اقتصادية صعبة. طبعا دعم هذا الجو حالة وباء كورونا الذي طبعا أصاب كل مفاصل العالم، وبالتالي تونس ليست مستثناة من هذه الأزمة. طبعا هذا هو السؤال، يعني إن كانت هذه الاحتجاجات المطلبية هي احتجاجات محقة، وأعتقد أنها احتجاجات محقة طالما أنها ترفع شعارات واضحة تطالب بالتنمية وتطالب بالتشغيل وتطالب بإصلاح القضاء وتطالب بمكافحة الفساد إلى آخره من المطالب المحقة، ولكن ما حصل من احتجاجات ليلية يعني رأيناها في على الإعلام وانتشرت في بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، هذه هي المريبة في الحقيقة، يعني تحركات مشبوهة كان الهدف منها التخريب والنهب، نهب المؤسسات العامة حتى الممتلكات العامة والخاصة.
حذرت السفارة الأمريكية في كابول من احتمال تصاعد عدد الهجمات الإرهابية، ودعت رعاياها في أفغانستان إلى مغادرة هذه الدولة فورا. وقالت الباحثات الدبلوماسية الأمريكية إن الفنادق والمجمعات السكنية ومقرات المنظمات الدولية والسفارات والأماكن الأخرى التي يزورها الأجانب ومن ضمنهم الأمريكان تعد من أكثر المواقع التي تتعرض للخطر. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تهدد بإغلاق كاميرات المراقبة للوكالة الذرية في منشآتها النووية إذا لم يتم رفع الحظر. مجلس الوزراء العراقي يغير موعد الانتخابات المبكرة إلى اليوم 6 يونيو المقبل. البنتاغون يعتزم نشر المئات من القوات الأمريكية في واشنطن تزامنا مع تنصيب بايدن. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الخير، أسعد الله أوقاتكم. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وشهداء الفضيلة، ثم دراسات في الكتب المقدسة، بعد ذلك معالم النور. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها أرض المقاومة، ثم شعراء أهل المودة. عند 9 مساء هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. وعند 10 مساء هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد المساء، يليها برنامج ينابيع البيان، ثم بآل محمد عرف الصواب. عند 11 من مساء طهران وعلى نحو ساعة كاملة أنتم على موعد وصوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. وعند منتصف الليل في طهران هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها التلاوة المختارة. عند 30 من أولى ساعات صباح الأربعاء هناك محاضرة إسلامية قيمة. صدى المغرب العربي، نلتقيكم به عند 1:29 من أولى ساعات صباح الأربعاء، يليها تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 2:34. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن خص ذوي الشهادة بالسعادة، والصلاة والسلام على نبيه وآله خير السادة.
مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية في لقاء جديد من برنامجكم شهداء الفضيلة. كان الكلام عن الشهداء من علمائنا الأبرار في القرن السادس الهجري، حيث تقدم بعض الحديث عن أخبار شهيدنا القاضي الرشيد أبو الحسين الغساني في الحلقة السابقة.
مستمعين الأفاضل، أما أقوال العلماء فيه فأثنوا عليه ثناء بالغا، كما نرى ذلك واضحا في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة وتاريخ ابن خلكان ومعجم الأدباء ونسمة السحر. كان المترجم كاتبا فاضلا، شاعرا، فقيها، نحويا، لغويا، مؤرخا، منطقيا، مهندسا، عارفا بالطب والرياضيات والنجوم.
وكان من شعراء شاور بن مجير السعدي وزير الخليفة العاضد، وله فيه مدائح، إلا أنه لم ينج من شر شاور الذي اتهمه بمكاتبة أسد الدين شيركوه فقتله. له ديوان شعر، ولأخيه المهذب أبي محمد الحسن ديوان شعر أيضا، وكان مجيدين في نظمهما ونثرهما، وأخوه أشعر منه لكنه أعلم من أخيه في سائر العلوم. ومن شعر القاضي الرشيد قوله:
جلت لدي الرزايا بل جلت هممي، وهل يضر جلاء الصارم الذكري؟
غيري يغيره عن حسن شيمته صرف الزمان وما يأتي من الغير.
لو كانت النار للياقوت محرقة لكان يشتبه الياقوت بالحجر.
لا تغررن بأطمار وقيمتها فإنما هي أصداف على درري.
ولا تظن خفاء النجم من صغر فالذنب في ذاك محمول على البصر.
ولي المترجم ثغر الإسكندرية في الدواوين السلطانية بغير اختياره في سنة 950، ثم قتل مخنوقا ظلما وعدوانا في المحرم سنة 563 هجرية. ومن شعره في الإسكندرية قوله:
سمحنا لدنيانا بما بخلت به علينا ولم تحفل بجل أمورها، فيا ليتنا لما حرمنا سرورها وقينا أذى آفاتها وشرورها.
أحبتنا المستمعين، للمترجم تآليف وتصانيف مفيدة ونظم ونثر التحق فيها بالأوائل المجيدين، وله تصانيف معروفة لغير أهل مصر، منها كتاب منية الألمعي وبلغة المدعي، تشتمل على علوم كثيرة، كتاب المقامات، كتاب جنان الجنان وروضة الأذهان في 4 مجلدات، يشتمل على شعر شعراء مصر ومن طرأ عليهم، كتاب الهدايا والطرف، كتاب شفاء الغلة في سمت القبلة، كتاب رسائله نحو 50 ورقة، إضافة إلى ديوان شعره المتكون من 100 ورقة.
ومن قصيدة له أجاب بها أخاه المهذب أبا محمد الحسن، ذكرنا بعضها في الحلقة السابقة، منها قوله: غبتم فلا والله ما طرق الكرى، جفني ولكن سح بعدكم الدم.
وزعمتم أني صبور بعدكم، هيهات لا لقيتم ما قلتم.
وإذا سئلت بمن أهيم صبابة، قلت الذين هم الذين هم هم.
النازلين بمهجتي وبمقلتي وسط السويدى والسواد الأكرم.
لا ذنب لي في البعد أعرفه سوى أني حفظت العهد لما خنتم.
مستمعينا الأفاضل، أما سبب قتل القاضي الرشيد الغساني فلميله إلى أسد الدين شيركو عند دخوله إلى البلاد ومكاتبته له، واتصل ذلك بشاور وزير العاضد فطلبه فاختفى بالإسكندرية، واتفق التجاء الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الإسكندرية ومحاصرته بها، فخرج المترجم القاضي راكبا متقلدا سيفا وقاتل بين يديه، ولم يزل معه مدة مقامه بالإسكندرية إلى أن خرج منها، فتزايد وجد شاور عليه واشتد طلبه له، واتفق أن ظفر به على صفة لم يتأكد تحقيقها، فأمر بإشهاره على جمل ووراءه جلواز، أي أحد الجلاوزة ينال منه، وهو على تلك الحال الشنيعة ينشد: إن كان عندك يا زمان بقية مما تهين بها الكرام فهاتها.
ثم جعل يهمهم شفتيه بالقرآن، وأمر به بعد إشهاره بمصر والقاهرة أن يصلب شنقا، فلما وصل به إلى المشنقة جعل يقول: عجل عجل، فلا رغبة لكريم في الحياة بعد هذه الحال. ثم صلب قدس سره ودفن في موضع صلبة، فما مضت الأيام والليالي حتى قتل شاور الذي سبب قتله. ومسك الختام بالنسبة إلى ترجمة شهيدنا أبو الحسين الغساني من شعره في أهل البيت عليهم السلام: خذوا بيدي يا آل بيت محمد، إذا زلت الأقدام في غدوة الغد.
مستمعينا الكرام، ومن شهداء علمائنا الكرام في القرن السادس الهجري هو الشيخ الحسين نصير الدين بن الإمام قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، الذي ضم إلى المجد والحسب موروث الفضل، فهو أحد الأعاظم والعمد والدعائم. قال الشيخ منتجب الدين في الفهرست: عالم صالح شهيد، ووصفه غيره من أجلاء المحدثين وعلماء الرجال بالعلم والعمل والشهادة، كما في أمل الآمل والروضات ورياض العلماء. والمستدرك ذكر صاحب رياض العلماء في ذيل ترجمة والده سعيد بن هبة الله فقال:
وله أولاد فضلاء عد منهم الشهيد نصير الدين الراوندي قدس سره، وقال صاحب الروضات مثله. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا معكم في هذا الأسبوع أيها الأخوة والأخوات، نشكر حسن ولطف متابعتكم لبرنامجكم شهداء الفضيلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، التي سندرس فيها التأثيرات الوثنية في الديانة المسيحية. وإنما نهتم بذلك لأن بعض اللاهوتيين المسيحيين قد ابتعدوا بالتعاليم المسيحية التوحيدية حتى وصلوا بها إلى التثليث، وهي عقيدة وثنية شكلت نكسة خطيرة في الديانة الموسوية التي كانت تقوم على فكرة الإيمان بالإله الواحد المنتشرة بعمق آنذاك ومنذ زمن إبراهيم عليه السلام في مصر والبلاد الكنعانية وأعالي الجزيرة العربية أو ما يعرف ببلاد مدين.
ومن المعروف أن تلاميذ المسيح الذين ذهبوا للتبشير بديانته عليه السلام قد تجادلوا في مسألة الختان التي كانت من شعائر الديانة اليهودية منذ إبراهيم النبي عليه السلام، وذلك أن كثيرا من أبناء الشعوب الوثنية رغبوا في الانضمام إلى المسيحية، إلا أنهم كانوا يكرهون عملية الختان التي رأوا فيها إيلاما وبترا من الجسد. لذا قرر أولئك التلاميذ إعفاء المنتمين للديانة المسيحية من تلك العملية في سبيل كسب أتباع جدد للديانة، أي أنهم غلبوا الجانب المصلحي وهو كسب الأتباع الجدد على الجانب الطقسي الذي كان الختان بموجبه شريعة إلهية.
وعلى هذا فيبدو أن إدخال بعض الطقوس والمعتقدات الوثنية كان إما بتأثير تلك المعتقدات وقوتها في البلاد التي انتشرت فيها المسيحية، بحيث لم يستطع المبشرون المسيحيون أن ينكروها فتمثلوها في داخل الديانة المسيحية، أو أنهم فعلوا ما فعلوه إزاء عملية الختان عندما قدموا تنازلا بإلغائها في سبيل كسب الأتباع، فأدخلوا بعض الأفكار والمعتقدات الوثنية في سبيل إقامة معايشة بين الديانة المسيحية وتلك المعتقدات والطقوس.
مستمعينا الكرام، من المعروف أن لوقا وهو كاتب أحد الأناجيل الأربعة لم يكن من حواري السيد المسيح عليه السلام، وإنما التقى بالرسول بولس فتلقى التعليم المسيحي عنه. فإذا عدنا إلى بولس نفسه نجده معاصرا للسيد المسيح، كان يهوديا فريسيا أي متعصبا ومن ألد أعداء المسيح، كما عرف عنه أنه من أشد الناس اضطهادا وأذى لأتباع السيد المسيح، إلا أنه تحول عن اتجاهه ذاك بعد أن تراءى له المسيح عليه السلام كما أخبر هو عن نفسه في الطريق إلى دمشق، فاعتنق المسيحية وأصبح مبشرا لها.
أخذ لوقا معلوماته المسيحية عن بولس هذا، فلننظر إلى ثقافة لوقا نفسه وكيف أن ثقافته اليونانية التي تثقف بها قبل اعتناقه المسيحية قد أثرت في تفكيره تأثيرا عميقا، إلى الدرجة التي نجد فيها أن تلك الثقافة قد تسللت بهدوء ولكن بوضوح أيضا إلى إنجيله. سنعتمد في شرح ذلك التأثير على كتاب واحد من علماء اللاهوت المسيحي، هو الأب أسطفان شربنتيه في كتابه دليل إلى قراءة الكتاب المقدس المطبوع ببيروت عام 1986 الصادر عن دار المشرق.
يقول كتاب دليل إلى قراءة الكتاب المقدس: لا نعرف إلى أي جماعة معينة يكتب لوقا، ولكننا نتصور بسهولة ما هو نوع الكنيسة التي تكونت فيها رسالتها. هي جماعات نشأت في أرض وثنية يونانية كجماعات أنطاكيا وفيلبس. يمكننا إذا قرأنا مؤلفات لوقا أن نستخلص بعض ملامح تلك الجماعات. جاء أولئك المسيحيون من الوثنية، وكان لوقا يونانيا فأمكنه أن ينسجم مع عقليتهم. إنه يشدد على حقيقة قيامة يسوع، يصعب على اليونانيين أن يسلموا بهذا الأمر، ولكنه يستعمل مفردات ناطقة بالنسبة إليهم: يسوع حي. ولما كان لقب المسيح قليل الوضوح للقراء، فإنه يوضحه باستعمال لقب المخلص. كان الناس يسمون الأباطرة أربابا، فاهتم لوقا بالقول إن يسوع هو الرب الأوحد، وهو يتجنب كلمة التغيير أو التحول، لأنهم كانوا يخبرون بتحولات كثيرة عند الآلهة.
انتهى نص كلام الدليل، وهو واضح في مراعاة لوقا للعقليات الوثنية، فبما أن الناس كانوا يسمون الأباطرة أربابا، فقد امتنع لوقا عن استخدام اسم يسوع واستخدم بدلا منه المخلصة وسمى عيسى بالرب الأوحد، كما تجنب الحديث عن قيامة المسيح من الأموات التي تتحدث عنها الأناجيل الأخرى، فاستخدم بدلا منها قوله إن المسيح حي. يقول كتاب دليل إلى الكتاب المقدس، وهو يشير إلى شخصية السيد المسيح عليه السلام تحت عنوان يسوع في مؤلفات لوقا. الرب يسوع، ينفرد لوقا بإطلاق لقب الرب على يسوع حين يذكر اسمه، أن يسوع ملك، هذا أقرب إلى العقلية اليونانية. ذكر لوقا هذا اللقب 6 مرات وهو ينفرد بذكر هذا اللقب، يعلم بأن يسوع اتخذ منصبيه كرب ومسيح بقيامته من بين الأموات، ولقد أمكن ذلك لأنه رب ومسيح في كيانه نفسه.
إن لوقا يسمي عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو النبي المرسل من الله سبحانه، كما في عقيدتنا كمسلمين يسميه ربا والعياذ بالله. وقد وردت هذه التسمية 6 مرات في إنجيله المسمى بإنجيل لوقا، وهو يسميه ربا منذ اليوم الأول لولادته، حيث يقول في الإصحاح 2 وهو يتحدث عن ولادته عليه السلام في مدينة بيت لحم: وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب.
وهكذا يعتبر لوقا السيد المسيح هو الله نفسه والعياذ بالله. ويترتب على هذا أيضا نتيجة عجيبة، إذ إن الإصحاح 2 نفسه يقول في 21: ولما تم 8 أيام ليختن الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ونسأل هنا: من هو هذا الذي ختن كما يختن أطفال اليهود؟ إن لوقا قد قال لنا في بداية الإصحاح إن المولود كان هو الرب، أي الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ وكيف يمكن التوفيق أيضا مع قول الإصحاح نفسه في 22 وهو يتحدث عن تمام أيام نفاس السيدة مريم العذراء والدة المسيح عليه السلام، فيقول:
ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا إلى أورشليم ليقدموه للرب. انتهى كلام إنجيل لوقا. ونسأل هنا: إذا كان المولود عيسى أو يسوع هو الرب نفسه، فلمن أخذوه وقدموه؟ إنجيل لوقا يقول إنهم قدموه للرب. حسنا، إن ذلك يعني أن الرب قد قدم للرب، فما معنى هذا الكلام؟ وعن صلب السيد المسيح عليه السلام يقول لوقا في 23: إن أحد المصلوبين الاثنين اللذين صلبا معه قال له: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، واظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطها. ونادى يسوع بصوت عظيم وقال: يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح.
ونحن نتساءل هنا أيضا مستمعين الكرام، من كان هذا الذي صلب؟ هل هو عيسى بن مريم أم هو الرب كما قال لوقا؟ وإذا كان هو الرب، فلماذا صرخ صرخة عظيمة عندما أراد أن يسلم الروح؟ صرخ: يا أبتاه، وهو يعني وانسجاما مع القائلين بأن المسيح هو ابن الله، فإن ذلك يعني أن المسيح لم يكن ربا بل كان ابنا للرب. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي كل ذلك من التناقض والغموض ما لا يليق بمقام التوحيد ولا بنبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وإلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد مالك الموسوي، أستاذ التفسير في الحوزة العلمية في قوم، فأهلا وسهلا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
الله يبارك فيكم أستاذ مالك.
سماحة السيد، في حديث سابق تفضلتم بفتح حوار جديد حول منهج تفسير القرآن بالقرآن، انطلاقا من قاعدة لغوية وتفسيرية عامة هي قاعدة السياق.
نعم.
ولكن السياق أيضا أوضحتم أنه ينقسم إلى نوعين: نعم. سياق خاص وسياق عام.
نعم.
السياق الخاص هو ما تتضح فيه معاني الكلمة من خلال الآية التي جاءت بها، أو ما يتضح فيه معنى الآية من خلال مجموع الآيات التي وردت في نفس المكان.
نعم.
والسياق العام هو تفسير الآية أو توضيح الآية بآية أخرى ربما تكون قد وردت في صورة أخرى، ولكن هذا ينطلق أيضا من قاعدة السياق العام، نظرا لأن القرآن الكريم يمثل وحدة واحدة وسياقا عاما لا ينفك عنه أبدا.
نعم.
وأيضا ألمحتم إلى أن هذه الحركة يمكن تقسيمها إلى أربع محطات هي: نعم. التفسير والتكامل والتعارض الظاهري والتعارض المستقر.
نعم.
بقي أن نوضح هذه المحطات في أمثلة. في الحلقة الماضية كما تتذكرون لم يكن هناك وقت كافي، ونحن ننتهز الآن الفرصة لاستكمال الحديث. هنا نبدأ بالتفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا كما تعلمون أستاذ معروف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، يعني كلمة يفسر قد تكون عامة، يعني حتى تشمل مثلا التعارض الظاهري والتعارض المستقر وكذلك التكامل. ولكن نحن نأخذ التفسير بمعنى الأخص، يعني آية تفسر آية. مثلا لو نضرب الأمثال دائما تتوضح الفكرة من خلال المثل. مثلا عندنا آية مباركة تقول مثلا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، في سورة الانفطار. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. أو في سورة القيامة ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هنا نعم. المفسرون وقفوا على قدمت وأخرت أو بما قدم وأخر. ما معنى قدمت وأخرت؟ أو ما معنى ما قدم بما قدم وأخر؟ ماذا قدم؟ ماذا أخر؟ هناك نعم. اتجاهات متعددة في التفاسير، أقوال نستطيع، وجوه. بعضهم يقول ما قدمت في أول حياتها وما أخرت في آخر حياتها، يعني هنا استقصاء لكل حياة الإنسان منذ نعم. طفولته، في أول حياته وفي آخر حياته، يعني عملية استقصاء لأعمال الإنسان وما قدم الإنسان من مشاريع ومن أعمال في حياته الدنيا. بعضهم قال لا، ليس عملية استقصاء، وإنما ما قدمت من المعاصي وما أخرت من الطاعات، يعني ما أخرت من المسؤوليات الملقاة على عاتقها الشرعية.
نعم.
مثل مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخرها الإنسان، هذا ينبأ بما أخر. قدم من المعاصي، من الأعمال السيئة، ينبأ باعتبار الآية كأنه في مجال التوبيخ، يعني لهؤلاء الذين ضلوا، فما قدموا من معاصي من جرائم وما أخروا من طاعات ومن واجبات ومن مسؤوليات فرضها عليهم القرآن والإسلام. بعضهم قال لا، بالعكس، ما قدمت من الطاعات وما أخرت من حق من الواجبات، يعني عملية لا. تقريبا عكسية. لا. بعضهم قال ما قدمت من مال وما تركت للورثة، علمت نفس ما قدمت يعني من أموال في حياتها وما أخرت، يعني ما أخرت من أموال لورثتها. وهكذا تتنوع يعني الوجوه. الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه يقول هذه وجوه ضعيفة بعيدة عن الفهم، يعني هذه وجوه استحسانية. نعم. لأنه قدمت وأخرت، تستطيع أنت الآن بمئة وجه تفسر قدمت وأخرت. ولهذا ماذا يلجأ العلامة الطباطبائي؟ باعتبار أن منهجه تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
يأتي بآية أخرى يوازن، يفسر أخرت بتلك الآية المباركة، وهي الآية في تقول ونكتب ما في سورة ياسين الآية 12، تقول ونكتب ما قدموا وآثارهم. انظر ماذا يعمل العلامة الطباطبائي في عملية تفسير القرآن بالقرآن. يقول ما قدمت ما قدموا، وأخرت وآثارهم، يعني عندما تقابل ما قدمت بما قدموا وما أخرت أو وأخرت بآثارهم، فتعطي جمع بين آية الانفطار الآية الخامسة في سورة الانفطار وبين الآية 12 من سورة ياسين، يخرج لنا أن أخرت بمعنى الآثار.
نعم.
يعني ما تركت من آثار، والآثار تقريبا وآثارهم تقريبا العلماء يجمعون، علماء التفسير، على تفسير الآثار. الآثار هي السنة الحسنة أو السنة السيئة التي يتركها الإنسان بعد وفاته.
نعم.
الولد الصالح مثلا، المشروع الحسن، مسجد. نعم. كتاب يؤلفه، تتعدد. نعم. السنة الحسنة أو سنة على العكس، السنة
مذكورة
سيئة
في إحدى الروايات.
أحسنت. روايات. نعم. تؤكد الآثار. نعم. مثلا يقول ما من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة،
أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
بالضبط.
نعم.
أحسنت. ولد صالح وصدقة.
نعم.
وكذا.
نعم. صدقة جارية.
أحسنت. هاي.
نعم.
صدقة جارية. نعم. فعندما نجمع سورة، يعني الآية في سورة ياسين مع الآية في سورة الانفطار، نستطيع أن نفسر أخرت بهذا أن الأخرت يعني بما قدمت، يعني علمت نفس ما قدمت في حياتها من خير أو شر، من طاعة أو إساءة، ما قدمت في حياتها وما أخرت. وأخرت يعني الآثار، يعني ما أخرت بعد موتها. وهذا طبعا موضوع جدا خطير، لأنه الإنسان قد يعمل عملا سيئا مثلا، ويتصور بأن هذا العمل يعني عقابه بسيط، ولكن لا يدري أن هذا العمل يمثل ماذا؟ يمثل سنة سيئة. آلاف الناس سوف تأتي تعمل هذا العمل، سوف يعود يعني الإساءة والذنب إلى ذلك المؤسس الأول. عندما يقول لا تكونوا أول كافر به، لماذا أول كافر؟ لأن المؤسس الأول الذي أسس أساس الظلم هذا طبعا يحاسب حساب عسير، يتحمل أوزار كل الأجيال الآتية. هذا نموذج طبعا مصغر لتفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي.
أحسنتم. قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر هو موضوع التكامل، هنا فقط عندي تعليق بسيط ومختصر. هو كيف أن بعض المفسرين وقعوا في خطأ كبير عندما لم يلاحظوا السياق العام في منهجهم التفسيري. مثلا تطرح هذه القضية بشكل أكبر في التعرض للحروف المقطعة في القرآن الكريم. فجاءوا مثلا عند ألف لام ميم، وقفوا هنا فقط. ألف لام ميم، فقالوا هذه حروف لا يعلم معناها إلا الله، وتركوا العملية نهائيا. لماذا؟ لأنهم لم يتجولوا في الفضاء الواسع للقرآن الكريم. فحقيقة عندما الإنسان يجد ألف لام ميم، صحيح ماذا يعني هذا الكلام؟ هنا لابد من السياق العام، لأنك تجد في موضع آخر أصلا في سورة أخرى كما تفضلتم الآن ألف لام ميم را، هذه الراء اللي أضيفت لماذا؟ أو مثلا صاد، تجد في مثلا ألف لام ميم صاد، فهنا لابد من فحص هذه الإضافات
أو
هذه
كاف ها يا عين صاد
مثلا. هنا فلماذا جاءت صاد وحدها ثم أضيفت إلى هذه الحروف؟ لابد وأن هناك دلالة خاصة. هذا لا يأتي إلا من السياق العام كما تفضلت.
بالضبط، يعني هذا يعني نظرية ما نسمى البنيوية، يعني أن القرآن بناء واحد. كما ذكرتم القرآن صحيح بسور مختلفة وآيات متنوعة، ولكن بالحقيقة القرآن وحدة واحدة. عندما ندرس شيء بعيد عن السياق وبعيد عن الوحدة القرآنية قد لا يمكن أن نصل إلى قناعة وإلى رأي مقبول، ولكن عندما نأخذ هذا الأمر، هذا الجزيء أو هذا الجزء أو هذا المقطع أو هذه الآية المباركة ضمن السياقات القرآنية العامة في سور أخرى، سوف نكون أكثر قدرة على استجلاء أو على استكشاف الدلالات للنص، معاني النص، دلالات النص، إيحاءات النص تتعلق بالنظرة البنيوية العامة.
نعم، أحسنت. بعد الآن أن أوضحتم التفسير وكيف أنه تحل مشاكل تفسيرية كثيرة انطلاقا من منهج تفسير القرآن بالقرآن والسياق العام، ننتقل إلى التكامل. ماذا تقصدنا بالتكامل، وما هو المثال الأوضح على هذه النقطة؟
التكامل يعني أقصد هو طبعا له علاقة بالتفسير، لكنه علاقة تكاملية مو تفسيرية. يعني نحن أحيانا مثلا بما قدمت وأخرت وآثارهم، الآثار تفسر ماذا أخرت، ولكن أحيانا نجد ليس بهذه الدقة، نجد لا علاقة تكامل، يعني تكامل بين آيتين مباركتين. مثلا في عملية التكامل قد نفسر مثلا في آية مباركة نرى أن الله لا يحب الفرحين. انظر وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، أي مال في قصة قارون، إن الله لا يحب الفرحين، سورة القصص الآية 76. إذا نأخذ طبعا هذه الآية ضمن يعني لوحدها، نجد أن الفرح مطلق هنا، أن الله لا يحب الفرحين يعني مطلق الفرح. لأنه الآية مطلقة أن الله لا يحب الفرحين،
فينبغي أن يكون الإنسان حزينا
مثلاً دائما يعني. أحسن. بينما عندما مثلا نأخذ آيات أخرى تتحدث عن الفرح، نجد مثلا الآية المباركة تقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أو لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. نجد هناك آيات تقول يفرح المؤمنون، وبينما في آية أخرى تقول إن الله لا يحب الفرحين. نستطيع نحن أن نكامل بين الآيتين، نقول أن الفرح كما يقول الراغب الإصفهاني الفرح نوعان، الفرح فرحان. هناك فرح بطري في سورة القصص يقولون إن الله لا يحب الفرحين من السياق، السياق الموضعي ليس السياق العام، يعني الفرح الذي عليه قارون الذي بطر. يعني وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. انظر يعني هنا الفرح نهي، إن الله لا يحب الفرحين يعني البطرين في فرحهم. لأن يعني الفرح عندما يتصاعد يصل إلى مرحلة، لو رسمنا مثل منحنيا يصل إلى مرحلة تسمى بالبطر، يتحول الفرح، باعتبار الفرح لا يمكن إنسان يعمل بدون فرح. الفرح هو الأمل أصلا، أنت عندما ينتهي الفرح يكون صفرا، الإنسان ينتحر أو ييأس من الحياة. الفرح هو الذي يعطيك حركة، يعطيك أملا، يعطيك انطلاقة وقودا. كما أن الحزن، الحزن يعطيك وقودا، باعتبار الحزن هو الهم، يشعرك بالهم، ولكن الحزن عندما يتعملق يتحول إلى جزع، والجزع هو الانقطاع. انظر الانقطاع عن العطاء
والجزع منهي عنه، فكيف يكون النهي عن الجزع وعن الفرح في وقت واحد؟
أحسنت. بينما الفرح كذلك منهي عنه، أي فرح؟ الفرح المتعملق الذي يصل إلى حد البطر. ولهذا عندما تربط بين الآيات مثلا تقول والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، إذن هناك فرح بالكتاب، هناك فرح بنصر الله، هناك فرح شرعي لا يؤدي إلى البطر، وهذا هو المطلوب. بينما الآية إن الله لا يحب الفرحين، قطعا هنا الفرح ماذا؟ الفرح البطري وليس مطلق الفرح.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك الموسوي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى الحلقة القادمة من برنامج معالم النور، لكم منا جميعا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطه يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع مذ لليتيم أتى بخيره وسعى مع أن